بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على عبد الله ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد. قال أمير المؤمنين في الحديث أبو عبد الله محمد بن إسماعيل البخاري رحمه الله تعالى، قال في كتابه الأدب المفرد: باب هل يكون قول المريض إني وجع شكاية؟ قال حدثنا زكريا قال حدثنا أبو أسامة عن هشام عن أبيه قال: دخلت أنا وعبد الله بن الزبير رضي الله عنهما على أسماء رضي الله عنها قبل قتل عبد الله بعشر ليال، وأسماء وجعة، فقال لها عبد الله: كيف تجدينك؟ قالت: وجعة. قال: إني في الموت. فقالت: لعلك تشتهي موتي فلذلك تتمناه، فلا تفعل، فوالله ما أشتهي أن أموت حتى يأتي علي أحد طرفيك أو تقتل فأحتسبك، وإما أن تظفر فتقر عيني، فإياك أن تعرض عليك خطة فلا توافقك فتقبلها كراهية الموت، وإنما عنى ابن الزبير ليقتل فيحزنها ذلك.
بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله وسلم عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد. قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى: باب هل يكون قول المريض إني وجع شكاية؟ هل يكون قول المريض إني وجع شكاية؟ أي هل هذه الكلمة أو نظائرها من إخبار المريض عن مرضه وإظهاره لمرضه أو ألمه أو شدة وجعه بأي صيغة كانت، هل هذا يعد شكاية منهي عنها ويأثم بذلك، أم أنها ليست كذلك؟ وقول المريض إني وجع أو نحوها من العبارات إما أن تكون خرجت منه على سبيل إظهار المرض لمعرفة الدواء والعلاج النافع له، أو خرجت منه لأجل أن يشعر من عاده بمرضه وحجم مرضه فيدعو له بالعافية والصحة، أو كذلك أن يشعر بحجم مرضه فيواسيه ويسليه بكلمات طيبات نافعات، فكل ما كان من هذا القبيل لا يعد شكاية ولا يلام عليه المريض، لا يلام عليه المريض ولا يعد شكاية إذا كان يظهر المرض والألم أو الحمى أو الوجع لمن عاده أو من زاره فيخبره بمرضه للأغراض المتقدمة لا يعد شكاية. أما إذا كان يخبر بذلك على وجه الجزع والتسخط وعدم الرضا بقضاء الله سبحانه وتعالى أو نحو ذلك من المعاني فلا شك أنه يأثم بذلك، فلا شك أنه يأثم بذلك. فالشاهد أن الإمام البخاري رحمه الله عقد هذه الترجمة: هل يكون قول المريض إني وجع شكاية؟ وجعل الترجمة صيغة الاستفهام هل يكون كذا، لأن الأمر فيه هذا التفصيل الذي أشرت إليه، فالمريض قد يخبر عن مرضه على من باب الأخبار لا من باب الشكاية، وقد يخبر عن مرضه من باب الشكاية لا من باب الأخبار. فإذا كان يخبر أو يظهر مرضه إخبارا لا شكوى، إخبارا لا شكوى، فلا يكون شكاية ولا يلام على ذلك. وأما إذا كان يظهر مرضه شكاية على سبيل الشكاية والتسخط على قضاء الله سبحانه وتعالى وقدره وعدم رضا بما قضى الله جل وعلا، فإن ذلك يعد شكاية ويأثم بذلك ولا شك. وأورد الإمام البخاري رحمه الله من النصوص والآثار ما يشهد لجواز إخبار المريض عن مرضه وإظهاره لمرضه إخبارا لا شكوى، وينبغي أن يفرق بين الأمرين. ولهذا بعض المرضى عندما يسأل عن حاله فيقول أجد ألما في كذا ويوجعني كذا ويؤرقني كذا، بعضهم يختم كلامه بقوله إخبار لا شكوى، إخبار لا شكوى، يعني أخبرك بالمرض الذي بي والإصابة التي بي للأغراض التي سبق الإشارة إليها. لا شكوى أي ليس قولي لذلك شكاية، أو أقصد الشكاية بأن يشكي الرب المدبر إلى العباد عن عدم رضا بما قضى وبما قدر أو نحو ذلك، فهذه معاني باطلة لا تجوز. فإذا المريض له أن يخبر أو أن يظهر مرضه من باب الإخبار لا من باب الشكوى. أورد رحمه الله أولا هذا الأثر عن هشام بن عروة عن أبيه رضي الله عنه قال دخلت أنا وعبد الله بن الزبير رضي الله عنه على أسماء بنت أبي بكر، على أسماء بنت أبي بكر رضي الله عنها، قال دخلت أنا أي عروة بن الزبير وعبد الله بن الزبير على أسماء بنت أبي بكر ابن الصديق وهي أمهما رضي الله عنها وأرضاها، قال دخلت عليها قبل قتل عبد الله بعشر ليالي، أي قبل أن يقتل عبد الله ابن الزبير بعشر ليالي. يقول وأسماء وجعة، وأسماء وجعة أي تجد وجعا من مرض، وكان عمرها في ذلك الوقت 100 سنة، كان عمرها في ذلك الوقت 100 سنة تقريبا. وذكر في ترجمتها رضي الله عنها أنها لم يشب لها شعر ولم يسقط لها سن حتى بلغت هذا العمر، ما شاب شيء من شعرها ولم يسقط شيء من أسنانها رضي الله عنها وأرضاها. يقول فدخلت أنا وعبد الله بن الزبير على أسماء رضي الله عنها قبل قتل عبد الله بعشر ليالي وأسماء وجعة، فقال لها عبد الله كيف تجدينك، أي كيف تحسين، كيف تجدين حالك مع المرض. وهذا فيه أن المريض يسأل مثل هذا السؤال، كيف تجدك، كيف صحتك، كيف حالك، كيف شأنك مع الوجع أو المرض أو نحو ذلك من السؤالات التي فيها تحسس حال المريض وتفقد أمره. قال كيف تجدينك، قالت وجعة، وهذا موضع الشاهد، هذا موضع الشاهد للترجمة قولها رضي الله عنها وجعة، قالت وجعة أي أجد وجعا، أجد ألما، أجد شدة في المرض قالت وجعه، وهذا هو الشاهد، وفيه أنه لا بأس أن يقول المريض هذه الكلمة أو ما كان نظيرها من الكلمات التي يقصد بها المريض الإخبار عن مرضه لا الشكاية. قالت وجعة، قال إني في الموت، قال إني في الموت، يخبر عن ما يحسه بحاله وأمره لأنه حوصر في مكة رضي الله عنه، فيقول إني في الموت. وجاء في بعض الروايات أنه ذكر الحالة التي أصبح أو صار إليها من تخلي الإخوان والأعوان والأصحاب إلا قلة قليلة وهو في حصار، فقال إني في الموت. وجاء في بعض الروايات أنه قال لها إن في الموت لراحة، وفي رواية إن في الموت لعافية، فقالت لعلك تشتهي موتي، يعني بإخبارك بهذا الخبر إني في الموت أو إن في الموت لعافية، قالت لعلك تشتهي موتي أو تحب أن أموت. ويوضح المراد بذلك ما جاء في آخر هذا السياق، قال وإنما عانى ابن الزبير ليقتل فيحزنها ذلك، وجاء في بعض الروايات أن يقتل ليقتل فيحزنها ذلك، وجاء في بعض الروايات أن يقتل فيحزنها ذلك، أي يحزنها موته رضي الله عنها، أي يحزنها هذا الأمر. فقالت لعلك تشتهي موتي فلذلك تتمناه، يعني استشفت من كلامه هذا الأمر، قالت فلذلك تتمناه، يعني يتمنى موتها قبله. لماذا؟ ماذا يعني وماذا يقصد ابن الزبير بذلك؟ قال إنما عنا أن يقتل فيحزنها ذلك، أن يموت مقتولا فتحزن، فكأنها استشفت من حديثه أنه يتمنى موتها قبله، أنه يتمنى موتها قبله لهذه العلة ولهذا السبب. قالت فلذلك تتمنى فلا تفعل. ثم بينت له موقفها منه ومن أمره ومن حاله. قالت فوالله ما أشتهي أن أموت حتى يأتي علي أحد طرفيك، حتى يأتي علي أحد طرفيك. أشرت إلى أن المعني في الدرس الماضي إلى أن المعني بالطرفين إما العافية أو الموت، إما العافية أو الموت، لأن هذان هما الطرفان، إما أن يعافى الإنسان مما هو مشفق منه أو أنه يموت. فيتقول أنا لا أتمنى أن أموت قبلك، بل أتمنى هذا الأمر، ما أشتهي أن أموت حتى يأتي علي أحد طرفيك أو يأتي على أحد طرفيك، أي إما الموت أو العافية، إما الموت أو العافية. قالت أو تقتل فأحتسبك، وإما أن تظفر فتقر عيني، وهذان هما الطرفان، إما أن يقتل فتحتسب قتله عند الله سبحانه وتعالى، وإما أن يظفر فتقر عينها بظفره. قالت فإياك أن تعرض عليك خطة، وفي بعض الروايات خصلة، إياك أن تعرض عليك خطة فلا توافقك فتقبلها كراهية الموت، فتقبلها كراهية الموت. تنبه هنا أن لا يعرض عليه في مثل هذا المقام شيئا من حطام الدنيا ومتاع الدنيا بحيث يتخلى عن الأمر. قالت فإياك أن تعرض عليك خطة أو خصلة كما في بعض الروايات بأن يعطى مالا أو يعطى شيئا من أمور الدنيا، قالت فتقبلها كراهية الموت، يعني لكونك حوصرت وأصبحت مشفقا من الموت أو تحس أنك مقاربا من الموت، فإياك أن تقبل هذه الخطة أو الخصلة التي تعرض عليك من أجل كراهية الموت. الشاهد من هذه الرواية هو قول أسماء رضي الله عنها إني وجعة، وقالت ذلك من باب الإخبار لا من باب الشكاية. نعم.
قال حدثنا أحمد بن عيسى قال حدثنا عبد الله بن وهب قال أخبرني هشام بن سعد عن زيد بن أسلم عن عطاء بن يسار عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أنه دخل على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم وهو موعوك عليه قطيفة، فوضع يده عليه فوجد حرارتها فوق القطيفة، فقال أبو سعيد ما أشد حماك يا رسول الله؟ قال إنا كذلك، يشتد علينا البلاء ويضاعف لنا الأجر. فقال يا رسول الله أي الناس أشد بلاء؟ قال الأنبياء ثم الصالحون، وقد كان أحدهم يبتلى بالفقر حتى ما يجد إلا العباءة يجوبها فيلبسها، ويبتلى بالقمل حتى يقتله، ولأحدهم كان أشد فرحا بالبلاء من أحدكم بالعطاء.
ثم أورد رحمه الله هذا الحديث عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أنه دخل على رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو موعوك عليه قطيفة. والوعك هو الحمى أو ألم الحمى، إما الحمى أو ألمها. قال وهو موعوك عليه قطيفة، والقطيفة هي كساء له خمل أي له أطراف في جوانبه هدب وأطراف في جانبه، وعليه قطيفة. فوضع يده أي أبو سعيد وضع يده على النبي عليه الصلاة والسلام فوجد حرارتها فوق القطيفة، فوجد حرارتها فوق القطيفة أي حرارة الوجع أو الوعك الذي أصاب النبي عليه الصلاة والسلام، وجده أبو سعيد رضي الله عنه فوق القطيفة. فالحرارة وصلت من شدتها إلى أن تلمس أو يحس بها من فوق القطيفة التي كان متغطيا بها صلوات الله وسلامه عليه. وهذا فيه أنه عليه الصلاة والسلام بشر، يعتريه ما يعتري البشر من الجوع والعطش والمرض والنوم ونحو ذلك. وهذا فيه التنبيه على مقام العبودية ومقام البشرية التي هي صفته صلوات الله وسلامه عليه. ومثل هذه الأخبار والروايات تفيد الإنسان، ولا سيما من ابتلوا بالتعلق بالأنبياء أو بالصالحين، يعرضون عليهم الحاجات ويعرضون عليهم الطلبات والرغبات، منهم من يطلب منهم شفاء، ومنهم من يطلب غنى أو عافية أو غير ذلك. فالأنبياء بشر، الأنبياء بشر، يعتريهم ما يعتري البشر من المرض والوعك والجوع والعطش وغير ذلك من الأمور التي تعتور البشر وتصيبهم. والبشر لا يعطى شيء من خصائص الإله ومن صفات الرب تبارك وتعالى، ومن أعطى بشرا أيا كان شيئا من خصائص الله تبارك وتعالى فقد اتخذه شريكا مع الله تبارك وتعالى، واتخذه ندا لله جل وعلا. قال أبو سعيد قال فوضع يده عليه فوجد حرارتها فوق القطيفة، فقال أبو سعيد ما أشد حماك، ما أشد حماك أي أن حمى شديدة، لأنه رضي الله عنه أحس بها من فوق القطيفة عندما وضع يده عليها. ومن فائدة هذا الأثر أو هذا السياق مشروعية وضع اليد على المريض، وهذا فيه فوائد، من ضمنها الإحساس، إحساس العائد بحجم المرض الذي يعاني منها المريض، ومن فائدتها أيضا مواساة المريض وتسليته، لأن وضع اليد على المريض فيه تسلية للمريض ومؤانسة له. وأيضا فيه من الفائدة أنه يشرع عند وضع اليد رقية المريض أو الدعاء له بالشفاء والعافية أو نحو ذلك. وكان من هديه صلوات الله وسلامه عليه فعل ذلك عندما يعود مريضا، وقد مر معنا عند المصنف رحمه الله تعالى ما يشهد لذلك. قال: فقال أبو سعيد: ما أشد حماك يا رسول الله؟ قال: إنا كذلك. وهذا هو موضع الشاهد من سياق هذا الحديث للترجمة، قول النبي عليه الصلاة والسلام: إنا كذلك، أي إن شأننا كذلك. والمراد بقوله إنا أي الأنبياء، أي الأنبياء، كما يوضح ذلك قوله عليه الصلاة والسلام: الآتي أشد الأنبياء بلاء، أشد الناس بلاء الأنبياء. فقول إنا كذلك أي الأنبياء، أي نوعك ونصاب بالحمى، نصاب بالمرض. وقصة أيوب عليه صلوات الله وسلامه في مرضه الذي طالت مدته واشتد وجعه منه ومعاناته منه عليه الصلاة والسلام في كتاب الله عز وجل، قصته في كتاب الله عز وجل. فالأنبياء يوعكون ويمرضون ويصابون بالحمى وغير ذلك من الأمراض التي تصيب البشر. قال: ما أشد حماك يا رسول الله؟ قال: إنا كذلك، إنا كذلك. وقوله عليه الصلاة والسلام إنا كذلك، أي إنا كذلك نصاب بهذه الأمراض. فهذا من باب الإخبار، هذا من باب الإخبار. والمصنف رحمه الله تعالى قدم الأثر الذي فيه قصة أسماء على هذا الحديث لأن في الأثر فيه تصريح بلفظ الترجمة، لأن الأثر فيه تصريح بلفظ الترجمة قولها إني وجع. وأما هذا الحديث فليس فيها التصريح باللفظ، وإنما فيه المعنى والمدلول، وهو الإخبار عن الوجع أو عن الحمى أو عن المرض الذي أصاب الإنسان. قال: إنا كذلك، أي إن كذلك نوعك ونمرض وتصيبنا الحمى. هذا معنى قوله عليه الصلاة والسلام: إنا كذلك، يشتد علينا البلاء ويضاعف لنا الأجر. وهذا فيه قوله عليه الصلاة والسلام: يشتد علينا البلاء ويضاعف لنا الأجر، فيه أن عظم البلاء، أن عظم الجزاء أو عظم الجزاء من عظم البلاء، كما صح بذلك الحديث عن رسول الله عليه الصلاة والسلام قال صلى الله عليه وسلم: إن عظم أو عظم الجزاء من عظم أو عظم البلاء أو عظم البلاء. وفمن رضي فله الرضا ومن سخط فعليه السخط. فإذا عظم البلاء واشتد فإن الأجر يزيد ويعظم أيضا. ويدل على ذلك قول النبي عليه الصلاة والسلام هنا: يشتد علينا البلاء ويضاعف لنا الأجر. فقال: يا رسول الله، أي الناس أشد بلاء؟ وهذا فيه أهمية فقه أمر البلاء والإصابة به، وعناية الصحابة والسلف عموما بالفقه في هذه المسألة وفهمها على بابها وعلى وجهها الصحيح من خلال سؤال النبي عليه الصلاة والسلام. ويدل هذا السياق المبارك أن إصابة الإنسان بالبلاء أيا كان، إصابة المسلم بالبلاء أيا كان، ليس انتقاصا لحقه أو لقدره، وإنما هو لتمحيصه ورفعة درجاته وتطهيره وتكفيره، تكفير ذنوبه ورفعة درجاته عند الله تبارك وتعالى. قال: فقال: يا رسول الله، أي الناس أشد بلاء؟ قال: الأنبياء ثم الصالحون. وفي بعض الروايات ثم الأمثل فالأمثل. وفي هذا أن البلاء يكون مع عظم الدين والتمسك بطاعة الله عز وجل، وأن الأمثل من عباد الله أعظم بلاء من غيره. وهذا فيه أن البلاء فيه رفعة للعبد المؤمن وعلو لمنازله وتكفير لذنوبه وخطاياه. قال: ثم الصالحون وقد كان أحدهم يبتلى بالفقر حتى ما يجد إلا العباءة يجوبها فيلبسها، يجوبها أي يخرقها ويقطعها، لا يجد شيئا يواري به سوءته أو عورته إلا العباءة يجوبها أي يقطعها من وسطها، ثم يدخل رأسه فيها ثم تكون لباسا له تستره من شدة الفقر، لا يجد لباسا إلا هذا، لا يجد لباسا إلا هذا العباءة، وهي قطعة من القماش يقطعها من الوسط ويدخل رأسه فيها وتصبح مثل الثوب له، لا يجد لباسا إلا هذا من شدة الفقر. وهذا من الابتلاء، الابتلاء يكون بالفقر ويكون بالمرض ويكون بأنواع أخرى، فالابتلاء أنواع عديدة. قال: ويبتلى بالقمل حتى يقتله، يبتلى بالقمل وهو الحشرة الصغيرة التي تكون في الإنسان وأيضا تصيب الدواب وتؤذي الإنسان. وفي الحديث لما كان النبي عليه الصلاة والسلام ولقي أحد الصحابة وقد أصيب بالقمل، فقال له عليه الصلاة والسلام: أيؤذيك هوام رأسك؟ أيؤذيك هوام رأسك؟ قال: نعم يا رسول الله. فقال: لو احلق رأسك، مع أنه يحرم على المحرم ذلك، قال: احلق رأسك. وأمره بالفدية التي هي خيار بين أمور ثلاثة: ذبح شاة لفقراء الحرم، أو إطعام ستة مساكين، أو صيام ثلاثة أيام، ففدية من صيام أو صدقة أو نسك. فالقمل يصيب الإنسان في رأسه ويؤذيه، وربما قتله إذا اشتد أمره عليه. فذكر عليه الصلاة والسلام أن منهم من يبتلى بالقمل حتى يقتله، بالقمل حتى يقتله. قال: ولا أحدهم كان أشد فرحا بالبلاء من أحدكم بالعطاء، لأنهم يفقهون أمر البلاء، لأنهم يفقهون أمر البلاء ويعرفون ماذا يعنى به وماذا يراد به وماذا يترتب عليه من الخيرات العظيمة والفوائد العميمة والتمحيص ورفعة الدرجات وعلو المنازل. فلأجل ذلك كانوا يفرحون، لأجل ذلك يفرحون لما يعلمونه من الآثار العظيمة المباركة والعوائد الحميدة الطيبة التي تترتب على البلاء، ألا وهي عظم الأجر وعظم الثواب والتمحيص والتكفير. قال: وإن أو لأحدهم كان أشد فرحا بالبلاء من أحدكم بالعطاء، أي أن فرحهم بالبلاء أشد من فرح الإنسان بالعطاء، أي بالنعمة والصحة والعافية والمال، فهم كانوا يفرحون بالبلاء فرحا أشد من فرح الناس بالعطاء، من فرح الناس بالعطاء. وهذا الفرح إنما ينشأ عن فقه هذا الباب، إنما ينشأ عن فقه هذا الباب، ومن لا يفقه هذا الباب لا يفرح، لا يفرح. من الذي يفرح بالمرض يصيبه أو بالبلاء يبتلى به إلا من كان يفقه هذا الأمر، فيحتسب ذلك عند الله عز وجل ويتلقى الأمر بالصبر والاحتساب، فيعظم أجره بذلك عند الله سبحانه وتعالى. الشاهد من الحديث هو قول النبي عليه الصلاة والسلام: إنا كذلك. نعم.
قال رحمه الله تعالى: باب عيادة المغمى عليه. قال: حدثنا عبد الله بن محمد قال: حدثنا سفيان عن ابن المنكدر أنه سمع جابر بن عبد الله رضي الله عنهما يقول: مرضت مرضا فأتاني النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يعودني وأبو بكر رضي الله عنه وهما ماشيان، فوجداني أغمي علي، فتوضأ النبي صلى الله عليه وسلم ثم صب وضوءه علي، فأفقت فإذا النبي صلى الله عليه وسلم، فقلت: يا رسول الله، كيف أصنع في مالي؟ كيف أقضي في مالي؟ فلم يجبني بشيء حتى نزلت آية الميراث.
ثم عقد رحمه الله تعالى هذه الترجمة: باب عيادة المغمى عليه، أي أن عيادة المغمى عليه مشروعة، وهي من سنة النبي عليه الصلاة والسلام، والمغمى عليه يعاد مثل ما يعاد بقية المرضى، وعيادته من السنة كما سيأتي في الحديث الذي ساقه المصنف، حديث جابر رضي الله عنه. فعيادة المريض هي من سنة، عيادة المغمى عليه هي من سنة النبي عليه الصلاة والسلام. ومن المعلوم أن المغمى عليه لا يعي، لأنه فقد وعيه، فلا يشعر بمن عاده، لا يشعر بمن عاده ولا يشعر بمن زاره. والمصنف رحمه الله تعالى عقد هذه الترجمة باب عيادة المريض، باب عيادة المغمى عليه، مع أنها داخلة في عيادة المرضى عموما، وسيأتي لها ترجمة موسعة عند المصنف رحمه الله تعالى، إلا أنه رحمه الله خص المغمى عليه بالذكر وأفرده بالترجمة حتى لا يقال ما الفائدة من عيادته إذا كان لا يشعر. قد يقول بعض الناس إن فلانا مغمى عليه، فما الفائدة من عيادتي له؟ لأنه لن يشعر به ولن يعرف بمجيئه. فعقد رحمه الله هذه الترجمة تنبيها إلى أن المغمى عليه يعاد مثل غيره من المرضى، حتى وإن كان لا يشعر بمن عاده أو بمن زاره، إن كان لا يشعر بذلك. وفي عيادته فوائد، في عيادة المغمى عليه فوائد، منها تطيب خاطر أهله، فإنهم يسرون ويفرحون ويأنسون عندما يعود مريضهم إخوانه ورفقاؤه وأحباؤه وزملاؤه فلا يقطعونه، فهذا يفرحهم ويدخل السرور عليهم. وأيضا في ذلك من الفائدة الدعاء للمريض والشعور بحجم مرضه ومعاناته ورقيته والنفث عليه، وهذه من الفوائد العظيمة. وأيضا من الفائدة ما يعود على الزائر نفسه بالثواب الذي أعده الله سبحانه وتعالى لمن عاد مريضا، فهي فيها فوائد ومنافع عظيمة ومتعددة، فلا يقال ما الفائدة إذا كان المريض مغمى عليه في أن نزوره أو أن نعوده. وقد أورد رحمه الله تعالى هنا حديث جابر ابن عبد الله رضي الله عنهما قال: مرضت مرضا فأتاني النبي صلى الله عليه وسلم يعودني وأبو بكر وهما ماشيان، أي ذهبا إلى عيادته وزيارته مشيا على الأقدام. قال: وهما ماشيان فوجداني أغمي علي. وجاء في صحيح مسلم بلفظ: فوجداني لا أعقل، أي لا أشعر بمن عندي بسبب الإغماء الذي كان أصيب به رضي الله عنه. قال: فوجداني أغمي علي. فتوضأ النبي صلى الله عليه وسلم ثم صب وضوءه علي فأفقت. ثم صب وضوءه علي فأفقت، وهذا فيه بركة النبي عليه الصلاة والسلام، لأن الله سبحانه وتعالى جعل في جسده عليه الصلاة والسلام بركة، وأيضا في المنفصل عنه من فضل وضوء أو تفال أو مخاط أو شعر رأس أو نحو ذلك، كل ذلك فيه بركة، وهذا أمر خاص به صلوات الله وسلامه عليه، ولا يقاس عليه أحد، لأن هذا أمر اختص الله به نبيه عليه الصلاة والسلام بأن جعل في فضل وضوئه بركة وفي المنفصل عنه بركة وفي جسمه صلوات الله وسلامه عليه بركة، وهي بركة من الله جل وعلا جعلها في نبيه صلوات الله وسلامه عليه. قال فتوضأ النبي صلى الله عليه وسلم ثم صب وضوءه علي فأفقت، أي أفقت من الإغماء. والنبي عليه الصلاة والسلام كما أشرت في فضل وضوءه بركة، وفي بصاقه وتفاله عليه الصلاة والسلام بركة، وفي الحديث أن النبي عليه الصلاة والسلام تفل في عين علي بن أبي طالب وكانت رمدة حتى إنه جاء به لا 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 يعرف الطريق ولا يهتدي إلى الطريق من شدة الرمد، فلما تفل عليه الصلاة والسلام في عينه شفي وكأن ما بعينيه رمد، ولم يصب برمد بعد ذلك من بركة ريق النبي عليه الصلاة والسلام. فهذا الأمر لا شك فيه، البركة في 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 ريقه وفي جسده عليه الصلاة والسلام، هذا أمر لا شك فيه. وليس معنى هذا أن البركة يتجه في طلبها إليه، وإنما يتجه في طلبها من الله تبارك وتعالى. ولهذا في القرآن قال وجعلني مباركا، الله جل وعلا هو الذي ينزل البركة ويحلها على من يشاء من عباده، فطلب البركة عبادة، فلا يلتجى فيها إلا إلى الله سبحانه وتعالى، ولا يتوجه فيها إلا إلى الله عز وجل، لا يتوجه فيها إلى أحد سواه. نعم نعم. قال ثم صب وضوءه علي فأفقت، فإذا النبي صلى الله عليه وسلم أي قائم عندي، لأنه قبل ذلك مغمى عليه لا يشعر، لكن بعد أن صب عليه الصلاة والسلام من فضل وضوءه أفاق رضي الله عنه، فوجد النبي صلى الله عليه وسلم، فقلت يا رسول الله كيف أصنع في مالي، كيف أصنع في مالي؟ وهذا يبين لنا حرص السلف رحمهم الله ورضي عنهم على أمر الوصية وعنايتهم بها، فكأنه شعر أو أحس بأن في مثل هذا المرض دنو الأجل وقرب الأجل، فأخذ يسأل النبي عليه الصلاة والسلام كيف أصنع في مالي. قال اقضي في مالي، يعني طلب من النبي عليه الصلاة والسلام أن يقضي في ماله، ماذا يصنع في ماله. وهنا لك أن تتأمل وتعجب من هذه الحالة المباركة، ما أن أفاق من الإغماء إلا ويرد في ذهني هذا السؤال مباشرة، فالاهتمام متجه بما يتحقق به الواجب الشرعي وتبرأ به الذمة، اهتمامهم رضي الله عنهم وأرضاهم بهذا الأمر. قال كيف أصنع في مالي، اقضي في مالي. قال فلم يجبني بشيء. وقوله لم يجبني بشيء أي لم يجبه الرسول عليه الصلاة والسلام، لأنه صلى الله عليه وسلم لا ينطق عن الهوى، إن هو إلا وحي يوحى. فلما سأله جابر هذا الأمر وأمره أن يقضي فيه لم يكن عنده فيه وحي فسكت، لم يجب صلوات الله وسلامه عليه، لأنه لا يعلم الناس ولا يقضي في الناس إلا بالوحي، كما قال الله تعالى قل إنما أنذركم بالوحي وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. فالذي جعل النبي عليه الصلاة والسلام لا لا الذي جعل النبي عليه الصلاة والسلام لا يجيب بشيء كونه ليس عنده في ذلك وحي، وهذا عمل منه بقول الله تبارك وتعالى: ولا تقف ما ليس لك به علم إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا. قال: حتى نزلت آية الميراث. حتى نزلت آية الميراث أي توقف عليه الصلاة والسلام لم يجبه بشيء حتى نزلت آية الميراث، فقضى عليه الصلاة والسلام في ضوء هذه الآية أو الآيات الكريمة. نعم.
قال رحمه الله تعالى: باب عيادة الصبيان. قال حدثنا حجاج قال حدثنا حماد عن عاصم الأحول عن أبي عثمان النهدي عن أسامة بن زيد رضي الله عنهما أن صبيا لابنة رسول الله صلى الله عليه وسلم ثقل، فبعثت أمه إلى النبي صلى الله عليه وسلم أن ولدي في الموت، فقال للرسول: اذهب فقل لها إن لله ما أخذ وله ما أعطى، وكل شيء عنده إلى أجل مسمى، فلتصبر ولتحتسب. فرجع الرسول فأخبرها، فبعثت إليه تقسم عليه لما جاء، فقام النبي صلى الله عليه وسلم في نفر من أصحابه منهم سعد بن عبادة رضي الله عنه، فأخذ النبي صلى الله عليه وسلم الصبي فوضعه بين سندوتيه، ولصدره قعقعة كقعقعة الشنة، فدمعت عينا رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال سعد: أتبكي وأنت رسول الله؟ فقال: إنما أبكي رحمة لها، إن الله لا يرحم من عباده إلا الرحماء.
ثم قال المصنف رحمه الله تعالى: باب عيادة الصبيان. وخص الصبيان بالذكر لأن عيادتهم فيه رحمة بالصبي، فيه رحمة بالصبي، وفيه مواساة لأهله، وفيه أيضا تواضع من العائد، تواضع من العائد، فلا تكون عيادته فقط لمن هم في سنه أو لمن هم أكبر منه، بل يعود من هم في سنه ومن هم أكبر منه ومن هم أصغر منه سنا، ويعود أيضا الصبيان. ربما بعض الناس يرى أن من النقص أن يعود صغيرا، يرى أنه من النقص في حقه أو في مقامه أن يعود صغيرا، ويقول: مثل يعود مثل هؤلاء الصبيان والصغار، أو هذا طفل صغير يعوده صغار مثله، أو نحو ذلك. فعقد المصنف رحمه الله هذه الترجمة باب عيادة الصبيان، مبينا أن عيادتهم من السنة، أن عيادتهم من السنة، من سنة النبي عليه الصلاة والسلام، كان يعود الصبيان كما يعود الكبار. وفي عيادة الصبيان فوائد، منها الرحمة بالصبي والدعاء له ورقيته والنفث عليه وإدخال السرور على أهله، وفيه أيضا تواضع العائد والثواب الذي يناله بهذه العيادة من الله تبارك وتعالى. سيأتي في هذا ترجمة لاحق عند المصنف رحمه الله تعالى. أورد هنا حديثا واحد عن أسامة رضي الله عنه قال: أن صبيا لابنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهي زينب رضي الله عنها كما في المصنف، لابن أبي شيبة، ثقل أي اشتد به المرض، ثقل أي الصبي أي اشتد به مرضه، فبعثت أمه أي زينب رضي الله عنها إلى النبي صلى الله عليه وسلم: إن ولدي في الموت. إن ولدي في الموت أي تشير إلى أن المرض اشتد به وثقل، فقالت إن ولدي في الموت، لأنها رأت علامات الموت من شدة الوجع والمرض والتعب، قالت إن ولدي في الموت. فقال للرسول، أي قال رسول الله صلى الله عليه وسلم للرسول الذي جاءه من طرف ابنته زينب، قال له اذهب فقل لها إن لله ما أخذ وله ما أعطى وكل شيء عنده إلى أجل مسمى فلتصبر ولتحتسب. وهذه كلمات عظيمات هي من أعظم ما يسلى به المصاب، وتسلية المصاب بها تكون كما في هذا الحديث عندما تبدأ مقدمات الإصابة ويدنو أمرها من فقد ولد أو محبوب أو نحو ذلك، أو بعد أن تحل الإصابة وتقع بأن يموت قريبا أو نحو ذلك. فإن من أعظم ما يسلى به المصاب هذه الكلمات العظيمات. قال لله ما أخذ وله ما أعطى. قدم عليه الصلاة والسلام الأخذ على العطاء مراعاة للواقع الذي تشهده من سلاها بهذه الكلمات، وهي أن ولدها يؤخذ، أن ولدها يؤخذ، وأنه في مرض الموت. تقول إن ولدي في الموت، لأن شعرت أنه في مرض الموت، فهو في مراحل الأخذ، أن يؤخذ منها بقبض روحه. فلهذا قال لله ما أخذ، لله ما أخذ، أي أخذ ولدك منك هذا أمره لله تبارك وتعالى، لله ما أخذ ولله ما أعطى. فالأخذ لله والعطاء لله، وهذا فيه الإيمان بربوبية الله تبارك وتعالى وتصريفه لهذا الكون وتدبيره جل وعلا، وأنه يقضي فيه بما يشاء ويحكم فيه بما يريد، لا رد لحكمه ولا معقب لقضائه سبحانه وتعالى. لله ما أخذ وله ما أعطى، أي أن الأمر بيده، الأخذ والعطاء بيده سبحانه وتعالى. قال لله ما أخذ وله ما أعطى وكل شيء عنده إلى أجل مسمى. كل شيء عنده إلى أجل مسمى، كما قال الله تعالى لكل أجل كتاب، كما قال تعالى فإذا جاء أجلهم لا يستقدمون ساعة ولا يستأخرون. فكل شيء له أجل، له أجل أي له وقت محدد لا يتقدمه ولا يتأخر عنه. فالأمر لله سبحانه وتعالى، والآجال محدودة والأعمار مكتوبة ومقدرة. قال وكل شيء عنده إلى أجل مسمى، وقد قال الله تعالى لكل أجل كتاب. الله جل وعلا كتب مقادير الخلائق كما ثبت بذلك الحديث الصحيح قبل خلق السماوات والأرض 50,000 سنة، كتب الأعمار وكتب الآجال وكتب الأرزاق وكتب الأعمال، كتب كل شيء سبحانه وتعالى. قال عليه الصلاة والسلام كل شيء بقدر، حتى العجز والكيس كل شيء بقدر. قال ابن عباس رضي الله عنهما كل شيء بقدر، حتى وضعك كفك على ذقنك هكذا بقدر. فكل شيء بقدر، كل شيء كتبه الله تبارك وتعالى. قال وكل شيء عنده إلى أجل مسمى، أي أن ابنك إذا مات فهذا أجله الذي كتبه الله عز وجل عليه في اللوح المحفوظ قبل خلق السماوات والأرض 50,000 سنة. قال فلتصبر ولتحتسب، وهذا فيها تنبيه المصاب إلى الصبر عند المصيبة واحتساب ذلك عند الله عز وجل. يصبر عند المصيبة ويتصبر حتى يفوز بثواب الصابرين. قال الله تعالى وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون. قال عمر بن الخطاب رضي الله عنه نعم العدلان ونعمة العلاوة، صلوات من ربهم ورحمة، وأولئك هم المهتدون. فهذا فضل عظيم جعله الله سبحانه وتعالى للصابر، قال وبشر الصابرين، قال لتصبر ولتحتسب، أي تحتسب صبرها أجرا وثوابا عند الله تبارك وتعالى. وفي موضع آخر نبه عليه الصلاة والسلام أن الصبر عند الصدمة الأولى، كما في الحديث قال صلى الله عليه وسلم إنما الصبر عند الصدمة الأولى. فأول ما يسلم الإنسان يجب أن يتلقى مصابة بالصبر، ومن لم يصبر عند الصدمة الأولى فإنه ولا بد سيسلو ولكن سلو البهائم. من لم يصبر عند الصدمة الأولى سيسلو ولا بد طال الزمان أو قصر ولكن سلو البهائم. البهيمة عندما تفجع بموت ولدها يصابها هول ويصابها شدة ولا ينضبط أمرها، لكنها فيما بعد تسلو ولا يبقى في ذهنها أي أمر. فلهذا من لا يصبر عند الصدمة الأولى سوف يسلو يوما من الأيام طال الأمر أو قصر سلو البهيمة، بهيمة الأنعام. ولهذا المسلم ينبغي أن يربى بنفسه عن هذه الحال، ينبغي على المسلم أن يربى بنفسه عن هذه الحال، فيوطد نفسه على الصبر عند أول الصدمة وأول ما يصدم. قال فلتصبر ولتحتسب. فرجع الرسول فأخبرها، أي رجع الذي أرسلته إليها فأخبرها أي بما قال النبي عليه الصلاة والسلام، فبعثت إليه تقسم عليه لما جاء، أي تقسم عليه أن يأتي وأن يحضر عنده وأن يشهد هذا الأمر. قال فقام النبي صلى الله عليه وسلم في نفر من أصحابه منهم سعد بن عبادة رضي الله عنه، فأخذ النبي صلى الله عليه وسلم الصبي فوضعه بين ثندوته أو ثندوتيه، أي صدره والثندوتين في الرجل في مثل الثدي في المرأة، أي عند الصدر، ضمه عليه الصلاة والسلام، أي أنه ضمه عليه الصلاة والسلام عند صدره، وهذا الضم فيه من العطف والحنان والمواساة والرحمة ما هو معلوم، فضمه عليه الصلاة والسلام إلى صدره. وقال ولصدره، أي صدر الصبي، قعقعة، أي صوت، ولصدره قعقعة، أي لصدره صوت كقعقعة الشنة، والشنة هي القربة اليابسة، الشنة هي القربة اليابسة، إذا تحركت أو حركها الهواء يسمع لها قعقعة، لها صوت. فسمع النبي عليه الصلاة والسلام لصوت الغلام قعقعة، وهذا فيه أن الغلام مات بين يدي النبي عليه الصلاة والسلام، ضمه إلى صدره وسمع لصدره قعقعة، أي سمع لصدره صوت مثل صوت القربة البالية. قال فدمعت عينا رسول الله صلى الله عليه وسلم، فدمعت عينا رسول الله صلى الله عليه وسلم، ودمع عينيه في هذا المقام هو رحمة، رحمة منه صلوات الله وسلامه عليه بهذا الصبي الذي تنزع روحه وتخرج تنزع روحه من جسده، فهذه رحمة من النبي عليه الصلاة والسلام بهذا الصبي. قال فدمعت عين رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال سعد رضي الله عنه أتبكي وأنت رسول الله، أتبكي وأنت رسول الله، لأن البكاء كما جاء أيضا في الحديث عن النبي عليه الصلاة والسلام إن الميت ليعذب ببكاء أهله، لكن ليس المراد بالبكاء الذي يعذب عليه الميت إن كان مقرا لذلك أو راضيا به أو موصيا به كما سبق إيضاح ذلك في موضع مضى، ليس المراد بالبكاء دمع العين وحزن القلب، ليس هذا المراد، وإنما المراد بالبكاء أي الذي البكاء الذي يعذب عليها المصاب الذي يبكي على مصابه، إنما هو البكاء الذي فيه النياحة أو فيه التسخط أو نحو ذلك من الأمور التي تكون بلسان الإنسان. أما حزن القلب ودمع العين فهذا لا يعذب عليهما الإنسان، ولهذا جاء في الصحيحين عن نبينا عليه الصلاة والسلام أنه قال إن الله لا يعذب على دمع العين ولا على حزن القلب، وإنما يعذب على هذا، وأشار إلى اللسان، أو يرحم، إما إن الله يعذب على هذا وأشار إلى اللسان أو يرحم، أما دمع العين وحزن القلب فلا يعذب عليهما، وهي من الرحمة مثل ما هنا في صنيع النبي وحال النبي عليه الصلاة والسلام، قال فدمعت عين رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال سعد أتبكي وأنت رسول الله، كأن الأمر أشكل على سعد مع نهي النبي عليه الصلاة والسلام عن البكاء في مثل هذه الحال، فبين النبي عليه الصلاة والسلام أن مثل هذا الأمر الذي هو دمع العين وحزن القلب ليس داخلا في ذلك وإنما هو رحمة، قال فإنما أبكي رحمة لها، إنما أبكي رحمة لها، إن الله لا يرحم من عباده إلا الرحماء، إن الله لا يرحم من عباده إلا الرحماء. فهذا البكاء الذي كان منه عليه الصلاة والسلام الذي هو دمع العين وحزن القلب هذا من باب الرحمة، ونظير ذلك قوله عليه الصلاة والسلام عندما قبض ابنه إبراهيم قال العين تدمع والقلب يحزن ولا نقول إلا ما يرضي الرب سبحانه وتعالى، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. الشاهد من الحديث مشروعية عيادة الصبيان رحمة بهم ومواساة لأهلهم. نعم.
قال رحمه الله تعالى باب، قال حدثنا الحسن بن واقع قال حدثنا ضمرة عن إبراهيم بن أبي عبلة قال مرضت امرأتي فكنت أجيء إلى أم الدرداء فتقول لي كيف أهلك، فأقول لها مرضى فتدعو لي بطعام فآكل، ثم عدت ففعلت ذلك فجئتها مرة فقالت كيف، قلت قد تماثلوا، فقالت إنما كنت أدعو لك الطعام أن كنت تخبرنا عن أهلك أنهم مرضى، فأما أن تماثلوا فلا ندعو لك بشيء.
ثم عقد المصنف رحمه الله هذه الترجمة، قال باب، وتركها غفلا لما يذكر عنوانا للترجمة، فإما أن يكون رحمه الله تعالى عنا بهذه الترجمة أنها من جنس هذه الأبواب في العيادة، أي منه من هذه الأبواب التي في العيادة، أو أنه قصد بهذه الترجمة معاونة من كان عنده مريض، معاونته بطعام أو نحو ذلك، فإما أن يكون عنا هذا الأمر أو عنا عيادة المريض. وأورد هنا عن إبراهيم بن أبي عبلة قال مرضت امرأتي فكنت أجيء إلى أم الدرداء رضي الله عنها فتقول لي كيف أهلك، فتقول لي كيف أهلك، وهذا فيه مشروعية سؤال من كان عنده مريض، سؤاله عن مريضه من باب الإطمئنان والمواساة. قالت كيف أهلك، فأقول لها مرضى، قال فتدعو لي بطعام فآكل، فتدعو لي بطعام فآكل، أي تدعو أم الدرداء له أي لإبراهيم بطعام فيأكل. وهذا فيه أن من كان أهله في مرض أو من يقومون على إعداد طعامه في بيته بهم مرض لا يتمكنون، يساعد من الجيران أو من الأقارب كما صنعت أم الدرداء رضي الله عنها. قال ثم عدت ففعلت ذلك، عدت إليها أي مرة أخرى ففعلت ذلك أي ما سبق، سألتني عن الأهل فقلت مرضى فدعت لي بطعام. قال فجئتها مرة فقالت كيف أي أهلك، قلت قد تماثلوا، والمراد بالتماثل هو مقاربة البرء والشفاء، أي أنهم تماثلوا للشفاء، قاربوا الشفاء والعافية والبر من المرض. فقالت إنما كنت أدعو لك بطعام إذ كنت تخبرنا عن أهلك أنهم مرضى، إنما كنت أدعو لك بطعام إذ كنت تخبر عن أهلك أنه مرضى، يعني كأنه كان يتحرى الطعام على العادة في المرات الماضية التي كان يأتيها، وهي إنما كانت تصنع له الطعام وتدعو له الطعام لكون أهله مرضى ولا يجد في بيته من يصنع له الطعام، فكانت تواسيه في هذا الأمر بأن تطلب له طعاما. قالت فأما إذ تماثلوا فلا ندعو لك بشيء، فلا ندعو لك بشيء، أي أن الطعام الذي كنا ندعو لك به كان لأجل ذلك الأمر، وما دام أن الأهل تماثلوا فتطعم عند أهلك على كلمة العوام، يعني دور العيش عند أهلك، ما دام أن الطعام يعني الأهل في البيت تماثلوا وأصبحوا في صحة فالطعام ابحث عنه عند أهلك في بيتك، أما لما كانوا مرضى فتأتينا ونطعمك. أخبرته بهذا الأمر. فالشاهد هنا إما أن يكون من أجل العيادة فيكون ذكر إبراهيم لحال أهله تنبيها إلى وضعهم في المرض لأجل أن يعادوا، أو أن يكون المراد بهذه الترجمة أن من كان عنده مريض يواسى ويسلى ويساعد ويعاون في ما يحتاج إليه وقت المرض كما صنعت أم الدرداء رضي الله عنها وأرضاها، والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم على عبد الله ورسوله نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين.
جزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم، أهمكم الله الصواب ووفقكم للحق، نفعنا الله ما سمعنا وغفر الله لنا ولكم وللمسلمين أجمعين. هنا سؤالان، الأول يقول كيف أعرف أن الله ابتلاني لأنه يحبني فأفرح بذلك، والآخر يقول كيف يعرف المسلم البلاء فيفرح به فقد تكون مصيبة عقوبة له.
المسلم عندما يبتلى الواجب عليه أن يحتسب ابتلاءه تمحيصا وتكثيرا، هذا الذي يجب على المسلم، فما يبتلى به من فقر أو مرض أو غير ذلك من أنواع الابتلاء الذي ينبغي عليه أن يحتسبها عند الله تبارك وتعالى تمحيصا له وتكثيرا لذنوبه وخطاياه، هذا هو الذي ينبغي أن يكون عليه المسلم، ولا يفتح على نفسه أبوابا تضره ولا تنفعه، بل الذي ينبغي عليه في أي مصاب يصاب به أن يحتسب ذلك عند الله، فيصبر أولا على المصاب ولا يجزع ولا يتسخط، ويحتسب ذلك عند الله تبارك وتعالى فيكون ذلك كفارة له وطهورا وتمحيصا. نعم.
هل الأفضل أن يصبر العبد على المرض ولا يبحث عن الدواء، أم الأفضل أن يبحث عن الدواء؟
في الحديث قال عليه الصلاة والسلام تداووا عباد الله، تداووا عباد الله ما أنزل الله من داء إلا جعل له دواء عرفه من عرفه وجهله من جهله، إلا السام، وفي رواية إلا الموت. فالتداوي مباح، التداوي مباح، تداوي المريض أمر مباح ومشروع، وجاءت الشريعة بالإذن به، ولم يقل أحد من أهل العلم بوجوب التداوي إلا في الحالات التي فيها ضرر وعطب على المريض، أو ضرر على أجزاء من بدنه يسري إليها المرض، أو في مثل هذه الأحوال. أما في الحالات المعتادة مثل بعض الحمى أو بعض الألم أو نحو ذلك، فالتداوي في مثل هذه الحال مباح. وإذا صبر أيضا على ذلك ويحتسب ذلك عند الله عز وجل فإنه يؤجر على ذلك. وإذا تداوى فإن التداوي مباح مأذون به، بقوله عليه الصلاة والسلام: تداووا عباد الله ما أنزل الله من داء إلا جعل له دواء. نعم،
جزاكم الله خيرا. سبحانك الله وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.
ويحتسب ذلك عند الله عز وجل فإنه يؤجر على ذلك. وإذا تداوى فإن التداوي مباح مأذون به، بقوله عليه الصلاة والسلام: تداووا عباد الله ما أنزل الله من داء إلا جعل له دواء. نعم،
جزاكم الله خيرا. سبحانك الله وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على عبد الله ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد. قال أمير المؤمنين في الحديث أبو عبد الله محمد بن إسماعيل البخاري رحمه الله تعالى، قال في كتابه الأدب المفرد: باب هل يكون قول المريض إني وجع شكاية؟ قال حدثنا زكريا قال حدثنا أبو أسامة عن هشام عن أبيه قال: دخلت أنا وعبد الله بن الزبير رضي الله عنهما على أسماء رضي الله عنها قبل قتل عبد الله بعشر ليال، وأسماء وجعة، فقال لها عبد الله: كيف تجدينك؟ قالت: وجعة. قال: إني في الموت. فقالت: لعلك تشتهي موتي فلذلك تتمناه، فلا تفعل، فوالله ما أشتهي أن أموت حتى يأتي علي أحد طرفيك، أو تقتل فأحتسبك، وإما أن تظفر فتقر عيني، فإياك أن تعرض عليك خطة فلا توافقك فتقبلها كراهية الموت، وإنما عن ابن الزبير ليقتل فيحزنها ذلك.
بسم الله الرحمن الرحيم، إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله وسلم عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى: باب هل يكون قول المريض إني وجع شكاية؟ هل يكون قول المريض إني وجع شكاية؟ أي هل هذه الكلمة أو نظائرها من إخبار المريض عن مرضه وإظهاره لمرضه أو ألمه أو شدة وجعه بأي صيغة كانت، هل هذا يعد شكاية منهي عنها ويأثم بذلك، أم أنها ليست كذلك؟ وقول المريض إني وجع أو نحوها من العبارات، إما أن تكون خرجت منه على سبيل إظهار المرض لمعرفة الدواء والعلاج النافع له، أو خرجت منه لأجل أن يشعر من عاده بمرضه وحجم مرضه فيدعو له بالعافية والصحة، أو كذلك أن يشعر بحجم مرضه فيواسيه ويسليه بكلمات طيبات نافعات، فكل ما كان من هذا القبيل لا يعد شكاية ولا يلام عليه المريض، ولا يعد شكاية إذا كان يظهر المرض والألم أو الحمى أو الوجع لمن عاده أو من زاره فيخبره بمرضه للأغراض المتقدمة لا يعد شكاية. أما إذا كان يخبر بذلك على وجه الجزع والتسخط وعدم الرضا بقضاء الله سبحانه وتعالى أو نحو ذلك من المعاني فلا شك أنه يأثم بذلك، فالشاهد أن الإمام البخاري رحمه الله عقد هذه الترجمة، هل يكون قول المريض إني وجع شكاية، وجعل الترجمة بصيغة الاستفهام هل يكون كذا، لأن الأمر فيه هذا التفصيل الذي أشرت إليه، فالمريض قد يخبر عن مرضه على من باب الأخبار لا من باب الشكاية، وقد يخبر عن مرضه من باب الشكاية لا من باب الأخبار، فإذا كان يخبر أو يظهر مرضه إخبارا لا شكوى فلا يكون شكاية ولا يلام على ذلك، وأما إذا كان يظهر مرضه شكاية على سبيل الشكاية والتسخط على قضاء الله سبحانه وتعالى وقدره وعدم رضا بما قضى الله جل وعلا فإن ذلك يعد شكاية ويأثم بذلك ولا شك. وأورد الإمام البخاري رحمه الله من النصوص والآثار ما يشهد لجواز إخبار المريض عن مرضه وإظهاره لمرضه إخبارا لا شكوى، وينبغي أن يفرق بين الأمرين، ولهذا بعض المرضى عندما يسأل عن حاله فيقول أجد ألما في كذا ويوجعني كذا ويؤرقني كذا، بعضهم يختم كلامه بقوله إخبار لا شكوى، يعني أخبرك بالمرض الذي بي والإصابة التي بي للأغراض التي سبق الإشارة إليها، لا شكوى أي ليس قولي لذلك شكاية أو أقصد الشكاية بأن يشكي الرب المدبر إلى العباد عن عدم رضا بما قضى وبما قدر أو نحو ذلك، فهذه معاني باطلة لا تجوز. فإذا المريض له أن يخبر أو أن يظهر مرضه من باب الإخبار لا من باب الشكوى. أورد رحمه الله أولا هذا الأثر عن هشام بن عروة عن أبيه رضي الله عنه قال دخلت أنا وعبد الله بن الزبير رضي الله عنه على أسماء بنت أبي بكر رضي الله عنها، قال دخلت أنا أي عروة بن الزبير وعبد الله بن الزبير على أسماء بنت أبي بكر ابن الصديق وهي أمهما رضي الله عنها وأرضاها، قال دخلت عليها قبل قتل عبد الله بعشر ليالي، أي قبل أن يقتل عبد الله ابن الزبير بعشر ليالي. يقول وأسماء وجعة، وأسماء وجعة أي تجد وجعا من مرض، وكان عمرها في ذلك الوقت 100 سنة، كان عمرها في ذلك الوقت 100 سنة تقريبا. وذكر في ترجمتها رضي الله عنها أنها لم يشب لها شعر ولم يسقط لها سن حتى بلغت هذا العمر، ما شاب شيء من شعرها ولم يسقط شيء من أسنانها رضي الله عنها وأرضاها. يقول فدخلت أنا وعبد الله بن الزبير على أسماء رضي الله عنها قبل قتل عبد الله بعشر ليالي وأسماء وجعة، فقال لها عبد الله كيف تجدينك، أي كيف تحسين، كيف تجدين حالك مع المرض. وهذا فيه أن المريض يسأل مثل هذا السؤال، كيف تجدك، كيف صحتك، كيف حالك، كيف شأنك مع الوجع أو المرض أو نحو ذلك من السؤالات التي فيها تحسس حال المريض وتفقد أمره. قال كيف تجدينك، قالت وجعة. وهذا موضع الشاهد، هذا موضع الشاهد للترجمة، قولها رضي الله عنها وجعة، قالت وجعة أي أجد وجعا، أجد ألما، أجد شدة في المرض، قالت وجعة. وهذا هو الشاهد، وفيه أنه لا بأس أن يقول المريض هذه الكلمة أو ما كان نظيرها من الكلمات التي يقصد بها المريض الإخبار عن مرضه لا الشكاية. قالت وجعة، قال إني في الموت، قال إني في الموت، يخبر عن ما يحسه بحاله وأمره لأنه حوصر في مكة رضي الله عنه، فيقول إني في الموت. وجاء في بعض الروايات أنه ذكر الحالة التي أصبح أو صار إليها من تخلي الإخوان والأعوان والأصحاب إلا قلة قليلة وهو في حصار، فقال إني في الموت. وجاء في بعض الروايات أنه قال لها إن في الموت لراحة، وفي رواية إن في الموت لعافية، فقالت لعلك تشتهي موتي، يعني بإخبارك بهذا الخبر إني في الموت أو إن في الموت لعافية، قالت لعلك تشتهي موتي أو تحب أن أموت. ويوضح المراد بذلك ما جاء في آخر هذا السياق، قال وإنما عانى ابن الزبير ليقتل فيحزنها ذلك، وجاء في بعض الروايات أن يقتل ليقتل فيحزنها ذلك، وجاء في بعض الروايات أن يقتل فيحزنها ذلك، أي يحزنها موته رضي الله عنها، أي يحزنها هذا الأمر. فقالت لعلك تشتهي موتي فلذلك تتمناه، فلذلك تتمناه، يعني استشفت من كلامه هذا الأمر، قالت فلذلك تتمناه، يعني يتمنى موتها قبله. لماذا، ماذا يعني وماذا يقصد ابن الزبير بذلك؟ قال إنما عنا أن يقتل فيحزنها ذلك، أن يموت مقتولا فتحزن، فكأنها استشفت من حديثه أنه يتمنى موتها قبله، أنه يتمنى موتها قبله لهذه العلة ولهذا السبب. قالت فلذلك تتمنى فلا تفعل. ثم بينت له موقفها منه ومن أمره ومن حاله، قالت فوالله ما أشتهي أن أموت حتى يأتي علي أحد طرفيك، حتى يأتي علي أحد طرفيك. أشرت إلى أن المعني في الدرس الماضي إلى أن المعني بالطرفين إما العافية أو الموت، إما العافية أو الموت، لأن هذان هما الطرفان، إما أن يعافى الإنسان مما هو مشفق منه أو أنه يموت فيتقول أنا لا أتمنى أن أموت قبلك، بل أتمنى هذا الأمر، ما أشتهي أن أموت حتى يأتي علي أحد طرفيك أو يأتي على أحد طرفيك، أي إما الموت أو العافية، إما الموت أو العافية. قالت أو تقتل فأحتسبك، وإما أن تظفر فتقر عيني. وهذان هما الطرفان، إما أن يقتل فتحتسب قتله عند الله سبحانه وتعالى، وإما أن يظفر فتقر عينها بظفره. قالت فإياك أن تعرض عليك خطة، وفي بعض الروايات خصلة، إياك أن تعرض عليك خطة فلا توافقك فتقبلها كراهية الموت، فتقبلها كراهية الموت. تنبه هنا أن لا يعرض عليه في مثل هذا المقام شيئا من حطام الدنيا ومتاع الدنيا بحيث يتخلى عن الأمر. قالت فإياك أن تعرض عليك خطة أو خصلة، كما في بعض الروايات بأن يعطى مالا أو يعطى شيئا من أمور الدنيا. قالت فتقبلها كراهية الموت، يعني لكونك حوصرت وأصبحت مشفقا من الموت أو تحس أنك مقاربا من الموت، فإياك أن تقبل هذه الخطة أو الخصلة التي تعرض عليك من أجل كراهية الموت. الشاهد من هذه الرواية هو قول أسماء رضي الله عنها إني وجعة، وقالت ذلك من باب الإخبار لا من باب الشكاية. نعم.
قال حدثنا أحمد بن عيسى قال حدثنا عبد الله بن وهب قال أخبرني هشام بن سعد عن زيد بن أسلم عن عطاء بن يسار عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أنه دخل على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم وهو موعوك عليه قطيفة، فوضع يده عليه فوجد حرارتها فوق القطيفة، فقال أبو سعيد ما أشد حماك يا رسول الله؟ قال إنا كذلك، يشتد علينا البلاء ويضاعف لنا الأجر. فقال يا رسول الله أي الناس أشد بلاء؟ قال الأنبياء ثم الصالحون، وقد كان أحدهم يبتلى بالفقر حتى ما يجد إلا العباءة يجوبها فيلبسها، ويبتلى بالقمل حتى يقتله، ولأحدهم كان أشد فرحا بالبلاء من أحدكم بالعطاء.
ثم أورد رحمه الله هذا الحديث عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أنه دخل على رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو موعوك عليه قطيفة. والوعك هو الحمى أو ألم الحمى، إما الحمى أو ألمها. قال وهو موعوك عليه قطيفة، والقطيفة هي كساء له خمل، أي له أطراف في جوانبه هدب وأطراف في جانبه، وعليه قطيفة. فوضع يده، أي أبو سعيد وضع يده على النبي عليه الصلاة والسلام، فوجد حرارتها فوق القطيفة، فوجد حرارتها فوق القطيفة، أي حرارة الوجع أو الوعك الذي أصاب النبي عليه الصلاة والسلام، وجده أبو سعيد رضي الله عنه فوق القطيفة. فالحرارة وصلت من شدتها إلى أن تلمس أو يحس بها من فوق القطيفة التي كان متغطيا بها صلوات الله وسلامه عليه. وهذا فيه أنه عليه الصلاة والسلام بشر، يعتريه ما يعتري البشر من الجوع والعطش والمرض والنوم ونحو ذلك. وهذا فيه التنبيه على مقام العبودية ومقام البشرية التي هي صفته صلوات الله وسلامه عليه. ومثل هذه الأخبار والروايات تفيد الإنسان، ولا سيما من ابتلوا بالتعلق بالأنبياء أو بالصالحين، يعرضون عليهم الحاجات ويعرضون عليهم الطلبات والرغبات، منهم من يطلب منهم شفاء، ومنهم من يطلب غنى أو عافية أو غير ذلك. فالأنبياء بشر، الأنبياء بشر، يعتريهم ما يعتري البشر من المرض والوعك والجوع والعطش وغير ذلك من الأمور التي تعتور البشر وتصيبهم. والبشر لا يعطى شيء من خصائص الإله ومن صفات الرب تبارك وتعالى، ومن أعطى بشرا أيا كان شيئا من خصائص الله تبارك وتعالى فقد اتخذه شريكا مع الله تبارك وتعالى، واتخذه ندا لله جل وعلا. قال أبو سعيد، قال: فوضع يده عليه فوجد حرارتها فوق القطيفة، فقال أبو سعيد: ما أشد حماك، ما أشد حماك، أي أنها حمى شديدة، لأنه رضي الله عنه أحس بها من فوق القطيفة عندما وضع يده عليها. ومن فائدة هذا الأثر، من فائدة هذا الأثر أو هذا السياق، مشروعية وضع اليد على المريض، وهذا فيه فوائد، من ضمنها الإحساس، إحساس العائد بحجم المرض الذي يعاني منها المريض، ومن فائدتها أيضا مواساة المريض وتسليته، لأن وضع اليد على المريض فيه تسلية للمريض ومؤانسة له. وأيضا فيه من الفائدة أنه يشرع عند وضع اليد رقية المريض أو الدعاء له بالشفاء والعافية أو نحو ذلك. وكان من هديه صلوات الله وسلامه عليه فعل ذلك عندما يعود مريضا، وقد مر معنا عند المصنف رحمه الله تعالى ما يشهد لذلك. قال: فقال أبو سعيد: ما أشد حماك يا رسول الله؟ قال: إنا كذلك. وهذا هو موضع الشاهد من سياق هذا الحديث للترجمة، قول النبي عليه الصلاة والسلام: إنا كذلك، أي إن شأننا كذلك. والمراد بقوله إنا أي الأنبياء، أي الأنبياء، كما يوضح ذلك قوله عليه الصلاة والسلام: الآتي أشد الأنبياء بلاء، أشد الناس بلاء الأنبياء. فقوله إنا كذلك أي الأنبياء، أي نوعك ونصاب بالحمى، نصاب بالمرض. وقصة أيوب عليه صلوات الله وسلامه في مرضه الذي طالت مدته واشتد وجعه منه ومعاناته منه عليه الصلاة والسلام في كتاب الله عز وجل، قصته في كتاب الله عز وجل. فالأنبياء يعاكون ويمرضون ويصابون بالحمى وغير ذلك من الأمراض التي تصيب البشر. قال: ما أشد حماك يا رسول الله؟ قال: إنا كذلك، إنا كذلك. وقوله عليه الصلاة والسلام إنا كذلك، أي إنا كذلك نصاب بهذه الأمراض، فهذا من باب الإخبار، هذا من باب الإخبار. والمصنف رحمه الله تعالى قدم الأثر الذي فيه قصة أسماء على هذا الحديث، لأن في الأثر فيه تصريح بلفظ الترجمة، لأن الأثر فيه تصريح بلفظ الترجمة قولها: إني وجع. وأما هذا الحديث فليس فيها التصريح باللفظ، وإنما فيه المعنى والمدلول، وهو الإخبار عن الوجع أو عن الحمى أو عن المرض الذي أصاب الإنسان. قال: إنا كذلك، أي إن كذلك نوعك، ونمرض وتصيبنا الحمى، هذا معنى قوله عليه الصلاة والسلام: إنا كذلك، يشتد علينا البلاء ويضاعف لنا الأجر. وهذا فيه قوله عليه الصلاة والسلام: يشتد علينا البلاء ويضاعف لنا الأجر فيه أن عظم البلاء أن عظم الجزاء أو عظم الجزاء من عظم البلاء كما صح بذلك الحديث عن رسول الله عليه الصلاة والسلام قال صلى الله عليه وسلم إن عظم أو عظم أو عظم الجزاء من عظم أو عظم البلاء أو عظم البلاء وفمن رضي فله الرضا ومن سخط فعليه السخط فإذا عظم البلاء واشتد فإن الأجر يزيد ويعظم أيضا ويدل على ذلك قول النبي عليه الصلاة والسلام هنا يشتد علينا البلاء ويضاعف لنا الأجر فقال يا رسول الله أي الناس أشد بلاء وهذا فيه أهمية فقه أمر البلاء والإصابة به وعناية الصحابة والسلف عموما بالفقه في هذه المسألة وفهمها على بابها وعلى وجهها الصحيح من خلال سؤال النبي عليه الصلاة والسلام ويدل هذا السياق المبارك أن إصابة الإنسان بالبلاء أيا كان إصابة المسلم بالبلاء أيا كان ليس انتقاصا لحقه أو لقدره وإنما هو لتمحيصه ورفعة درجاته وتطهيره وتكفيره تكفير ذنوبه ورفعة درجاته عند الله تبارك وتعالى قال فقال يا رسول الله أي الناس أشد بلاء قال الأنبياء ثم الصالحون وفي بعض الروايات ثم الأمثل فالأمثل وفي هذا أن البلاء يكون مع عظم الدين والتمسك بطاعة الله عز وجل وأن الأمثل من عباد الله أعظم بلاء من غيره وهذا فيه أن البلاء فيه رفعة للعبد المؤمن وعلو لمنازله وتكفير لذنوبه وخطاياه قال ثم الصالحون وقد كان أحدهم يبتلى بالفقر حتى ما يجد إلا العباءة يجوبها فيلبسها يجوبها أي يخرقها ويقطعها لا يجد شيئا يواري به سوءته أو عورته إلا العباءة يجوبها أي يقطعها من وسطها ثم يدخل رأسه فيها ثم تكون لباسا له تستره من شدة الفقر لا يجد لباسا إلا هذا لا يجد لباسا إلا هذا العباءة وهي قطعة من القماش يقطعها من الوسط ويدخل رأسه فيها وتصبح مثل الثوب له لا يجد لباسا إلا هذا من شدة الفقر وهذا من الابتلاء الابتلاء يكون بالفقر ويكون بالمرض ويكون بأنواع أخرى فالابتلاء أنواع عديدة قال ويبتلى بالقمل حتى يقتله يبتلى بالقمل وهو الحشرة الصغيرة التي تكون في الإنسان وأيضا تصيب الدواب وتؤذي الإنسان وفي الحديث لما كان النبي عليه الصلاة والسلام ولقي أحد الصحابة وقد أصيب بالقمل فقال له عليه الصلاة والسلام أيؤذيك هوام رأسك أيؤذيك هوام رأسك قال نعم يا رسول الله فقال لو احلق رأسك مع أنه يحرم على المحرم ذلك قال احلق رأسك وأمره بالفدية التي هي خيار بين أمور ثلاثة ذبح شاة لفقراء الحرم أو إطعام ستة مساكين أو صيام ثلاثة أيام ففدية من صيام أو صدقة أو نسك فالقمل يصيب الإنسان في رأسه ويؤذيه وربما قتله إذا اشتد أمره عليه فذكر عليه الصلاة والسلام أن منهم من يبتلى بالقمل حتى يقتله بالقمل حتى يقتله قال ولا أحدهم كان أشد فرحا بالبلاء من أحدكم بالعطاء لأنهم يفقهون أمر البلاء ويعرفون ماذا يعنى به وماذا يراد به وماذا يترتب عليه من الخيرات العظيمة والفوائد العميمة والتمحيص ورفعة الدرجات وعلو المنازل. فلأجل ذلك كانوا يفرحون، لأجل ذلك يفرحون لما يعلمونه من الآثار العظيمة المباركة والعوائد الحميدة الطيبة التي تترتب على البلاء، ألا وهي عظم الأجر وعظم الثواب والتمحيص والتكفير. قال: وإن أو لأحدهم كان أشد فرحا بالبلاء من أحدكم بالعطاء، أي أن فرحهم بالبلاء أشد من فرح الإنسان بالعطاء، أي بالنعمة والصحة والعافية والمال، فهم كانوا يفرحون بالبلاء فرحا أشد من فرح الناس بالعطاء، من فرح الناس بالعطاء. وهذا الفرح إنما ينشأ عن فقه هذا الباب، إنما ينشأ عن فقه هذا الباب، ومن لا يفقه هذا الباب لا يفرح، لا يفرح. من الذي يفرح بالمرض يصيبه أو بالبلاء يبتلى به إلا من كان يفقه هذا الأمر، فيحتسب ذلك عند الله عز وجل ويتلقى الأمر بالصبر والاحتساب، فيعظم أجره بذلك عند الله سبحانه وتعالى. الشاهد من الحديث هو قول النبي عليه الصلاة والسلام: إنا كذلك. نعم.
قال رحمه الله تعالى: باب عيادة المغمى عليه. قال: حدثنا عبد الله بن محمد قال: حدثنا سفيان عن ابن المنكدر أنه سمع جابر بن عبد الله رضي الله عنهما يقول: مرضت مرضا فأتاني النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يعودني وأبو بكر رضي الله عنه وهما ماشيان، فوجداني أغمي علي، فتوضأ النبي صلى الله عليه وسلم ثم صب وضوءه علي، فأفقت فإذا النبي صلى الله عليه وسلم، فقلت: يا رسول الله، كيف أصنع في مالي؟ كيف أقضي في مالي؟ فلم يجبني بشيء حتى نزلت آية الميراث.
ثم عقد رحمه الله تعالى هذه الترجمة: باب عيادة المغمى عليه، أي أن عيادة المغمى عليه مشروعة، وهي من سنة النبي عليه الصلاة والسلام، والمغمى عليه يعاد مثل ما يعاد بقية المرضى، وعيادته من السنة كما سيأتي في الحديث الذي ساقه المصنف، حديث جابر رضي الله عنه. فعيادة المريض هي من سنة، عيادة المغمى عليه هي من سنة النبي عليه الصلاة والسلام. ومن المعلوم أن المغمى عليه لا يعي، لأنه فقد وعيه، فلا يشعر بمن عاده، لا يشعر بمن عاده ولا يشعر بمن زاره. والمصنف رحمه الله تعالى عقد هذه الترجمة: باب عيادة المريض، باب عيادة المغمى عليه، مع أنها داخلة في عيادة المرضى عموما، وسيأتي لها ترجمة موسعة عند المصنف رحمه الله تعالى، إلا أنه رحمه الله خص المغمى عليه بالذكر وأفرده بالترجمة حتى لا يقال ما الفائدة من عيادته إذا كان لا يشعر. قد يقول بعض الناس: إن فلانا مغمى عليه، فما الفائدة من عيادتي له؟ لأنه لن يشعر بي ولن يعرف بمجيئي. فعقد رحمه الله هذه الترجمة تنبيها إلى أن المغمى عليه يعاد مثل غيره من المرضى، حتى وإن كان لا يشعر بمن عاده أو بمن زاره، إن كان لا يشعر بذلك. وفي عيادته فوائد، في عيادة المغمى عليه فوائد، منها تطيب خاطر أهله، فإنهم يسرون ويفرحون ويأنسون عندما يعود مريضهم إخوانه ورفقاؤه وأحباؤه وزملاؤه فلا يقطعونه، فهذا يفرحهم ويدخل السرور عليهم. وأيضا في ذلك من الفائدة الدعاء للمريض والشعور بحجم مرضه ومعاناته ورقيته والنفث عليه، وهذه من الفوائد العظيمة. وأيضا من الفائدة ما يعود على الزائر نفسه بالثواب الذي أعده الله سبحانه وتعالى لمن عاد مريضا، فهي فيها فوائد ومنافع عظيمة ومتعددة، فلا يقال ما الفائدة إذا كان المريض مغمى عليه في أن نزوره أو أن نعوده. وقد أورد رحمه الله تعالى هنا حديث جابر ابن عبد الله رضي الله عنهما قال: مرضت مرضا فأتاني النبي صلى الله عليه وسلم يعودني وأبو بكر وهما ماشيان، أي ذهبا إلى عيادته وزيارته مشيا على الأقدام، قال: وهما ماشيان فوجداني أغمي علي. وجاء في صحيح مسلم بلفظ: فوجداني لا أعقل، أي لا أشعر بمن عندي بسبب الإغماء الذي كان أصيب به رضي الله عنه. قال: فوجداني أغمي علي. فتوضأ النبي صلى الله عليه وسلم ثم صب وضوءه علي فأفقت، ثم صب وضوءه علي فأفقت. وهذا فيه بركة النبي عليه الصلاة والسلام، لأن الله سبحانه وتعالى جعل في جسده عليه الصلاة والسلام بركة، وأيضا في المنفصل عنه من فضل وضوء أو تفال أو مخاط أو شعر رأس أو نحو ذلك، كل ذلك فيه بركة، وهذا أمر خاص به صلوات الله وسلامه عليه، ولا يقاس عليه أحد، لأن هذا أمر اختص الله به نبيه عليه الصلاة والسلام بأن جعل في فضل وضوئه بركة وفي المنفصل عنه بركة وفي جسمه صلوات الله وسلامه عليه بركة، وهي بركة من الله جل وعلا جعلها في نبيه صلوات الله وسلامه عليه. قال: فتوضأ النبي صلى الله عليه وسلم ثم صب وضوءه علي فأفقت، أي أفقت من الإغماء. والنبي عليه الصلاة والسلام كما أشرت في فضل وضوءه بركة، وفي بصاقه وتفاله عليه الصلاة والسلام بركة، وفي الحديث أن النبي عليه الصلاة والسلام تفل في عين علي بن أبي طالب وكانت رمدة حتى إنه جاء به لا, 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 لا يعرف الطريق ولا يهتدي إلى الطريق من شدة الرمد، فلما تفل عليه الصلاة والسلام في عينه شفي وكأن ما بعينيه رمد ولم يصب برمد بعد ذلك من بركة ريق النبي عليه الصلاة والسلام. فهذا الأمر لا شك فيه، البركة في ريقه وفي جسده عليه الصلاة والسلام، هذا أمر لا شك فيه. وليس معنى هذا أن البركة يتجه في طلبها إليه، وإنما يتجه في طلبها من الله تبارك وتعالى. ولهذا في القرآن قال: وجعلني مباركا، الله جل وعلا هو الذي ينزل البركة ويحلها على من يشاء من عباده، فطلب البركة عبادة، فلا يلتجى فيها إلا إلى الله سبحانه وتعالى، ولا يتوجه فيها إلا إلى الله عز وجل، لا يتوجه فيها إلى أحد سواه. نعم قال: ثم صب وضوءه علي فأفقت، فإذا النبي صلى الله عليه وسلم أي قائم عندي، لأنه قبل ذلك مغمى عليه لا يشعر، لكن بعد أن صب عليه الصلاة والسلام من فضل وضوءه أفاق رضي الله عنه، فوجد النبي صلى الله عليه وسلم. فقلت: يا رسول الله، كيف أصنع في مالي؟ وهذا يبين لنا حرص السلف رحمهم الله ورضي عنهم على أمر الوصية وعنايتهم بها، فكأنه شعر أو أحس بأن في مثل هذا المرض دنو الأجل وقرب الأجل، فأخذ يسأل النبي عليه الصلاة والسلام كيف أصنع في مالي. قال اقضي في مالي، اقضي في مالي، يعني طلب من النبي عليه الصلاة والسلام أن يقضي في ماله، ماذا يصنع في ماله. وهنا لك أن تتأمل وتعجب من هذه الحالة المباركة، ما أن أفاق من الإغماء إلا ويرد في ذهني هذا السؤال مباشرة. فالاهتمام متجه بما يتحقق به الواجب الشرعي وتبرأ به الذمة، اهتمامهم رضي الله عنهم وأرضاهم بهذا الأمر. قال كيف أصنع في مالي، اقضي في مالي. قال فلم يجبني بشيء، قال فلم يجبني بشيء. وقوله لم يجبني بشيء أي لم يجبه الرسول عليه الصلاة والسلام، لأنه صلى الله عليه وسلم لا ينطق عن الهوى، إن هو إلا وحي يوحى. فلما سأله جابر هذا الأمر وأمره أن يقضي فيه لم يكن عنده فيه وحي فسكت، لم يجب صلوات الله وسلامه عليه، لأنه لا, 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 لا يعلم الناس ولا يقضي في الناس إلا بالوحي، كما قال الله تعالى قل إنما أنذركم بالوحي وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. فالذي جعل النبي عليه الصلاة والسلام لا يجيب بشيء كونه ليس عنده في ذلك وحي، وهذا عمل منه بقول الله تبارك وتعالى ولا تقف ما ليس لك به علم إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا. قال حتى نزلت آية الميراث، حتى نزلت آية الميراث أي توقف عليه الصلاة والسلام لم يجبه بشيء حتى نزلت آية الميراث، فقضى عليه الصلاة والسلام في ضوء هذه الآية أو الآيات الكريمة. نعم.
قال رحمه الله تعالى باب عيادة الصبيان. قال حدثنا حجاج قال حدثنا حماد عن عاصم الأحول عن أبي عثمان النهدي عن أسامة بن زيد رضي الله عنهما أن صبيا لابنة رسول الله صلى الله عليه وسلم ثقل، فبعثت أمه إلى النبي صلى الله عليه وسلم أن ولدي في الموت، فقال للرسول اذهب فقل لها إن لله ما أخذ وله ما أعطى وكل شيء عنده إلى أجل مسمى فلتصبر ولتحتسب. فرجع الرسول فأخبرها، فبعثت إليه تقسم عليه لما جاء، فقام النبي صلى الله عليه وسلم في نفر من أصحابه منهم سعد بن عبادة رضي الله عنه، فأخذ النبي صلى الله عليه وسلم الصبي فوضعه بين سندوتيه ولصدره قعقعة كقعقعة الشنة، فدمعت عينا رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال سعد أتبكي وأنت رسول الله؟ فقال إنما أبكي رحمة لها، إن الله لا يرحم من عباده إلا الرحماء.
ثم قال المصنف رحمه الله تعالى باب عيادة الصبيان، وخص الصبيان بالذكر لأن عيادتهم فيه رحمة بالصبي، فيه رحمة بالصبي، وفيه مواساة لأهله، وفيه أيضا تواضع من العائد، تواضع من العائد، فلا تكون عيادته فقط لمن هم في سنه أو لمن هم أكبر منه، بل يعود من هم في سنه ومن هم أكبر منه ومن هم أصغر منه سنا، ويعود أيضا الصبيان ربما بعض الناس يرى أن من النقص أن يعود صغيرا، يرى أنه من النقص في حقه أو في مقامه أن يعود صغيرا، ويقول مثل يعود مثل هؤلاء الصبيان والصغار، أو هذا طفل صغير يعوده صغار مثله أو نحو ذلك. فعقد المصنف رحمه الله هذه الترجمة باب عيادة الصبيان مبينا أن عيادتهم من السنة، أن عيادتهم من السنة، من سنة النبي عليه الصلاة والسلام، كان يعود الصبيان كما يعود الكبار. وفي عيادة الصبيان فوائد، منها الرحمة بالصبي والدعاء له ورقيته والنفث عليه وإدخال السرور على أهله، وفيه أيضا تواضع العائد والثواب الذي يناله بهذه العيادة من الله تبارك وتعالى. سيأتي في هذا ترجمة لاحقة عند المصنف رحمه الله تعالى. أورد هنا حديثا واحد عن أسامة رضي الله عنه قال أن صبيا لابنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهي زينب رضي الله عنها كما في المصنف لابن أبي شيبة، ثقل أي اشتد به المرض، ثقل أي الصبي أي اشتد به مرضه، فبعثت أمه أي زينب رضي الله عنها إلى النبي صلى الله عليه وسلم إن ولدي في الموت، إن ولدي في الموت، أي تشير إلى أن المرض اشتد به وثقل، فقالت إن ولدي في الموت، لأنها رأت علامات الموت من شدة الوجع والمرض والتعب، قالت إن ولدي في الموت. فقال للرسول، أي قال رسول الله صلى الله عليه وسلم للرسول الذي جاءه من طرف ابنته زينب، قال له اذهب فقل لها إن لله ما أخذ وله ما أعطى وكل شيء عنده إلى أجل مسمى فلتصبر ولتحتسب. وهذه كلمات عظيمات هي من أعظم ما يسلى به المصاب، وتسلية المصاب بها تكون كما في هذا الحديث عندما تبدأ مقدمات الإصابة ويدنو أمرها من فقد ولد أو محبوب أو نحو ذلك، أو بعد أن تحل الإصابة وتقع بأن يموت قريبا أو نحو ذلك. فإن من أعظم ما يسلى به المصاب هذه الكلمات العظيمات، قال لله ما أخذ وله ما أعطى. قدم عليه الصلاة والسلام الأخذ على العطاء مراعاة للواقع الذي تشهده من سلاها بهذه الكلمات، وهي أن ولدها يؤخذ، أن ولدها يؤخذ، وأنه في مرض الموت. تقول إن ولدي في الموت، لأن شعرت أنه في مرض الموت، فهو في مراحل الأخذ، أن يؤخذ منها بقبض روحه. فلهذا قال لله ما أخذ، لله ما أخذ، أي أخذ ولدك منك هذا أمره لله تبارك وتعالى، لله ما أخذ ولله ما أعطى. فالأخذ لله والعطاء لله، وهذا فيه الإيمان بربوبية الله تبارك وتعالى وتصريفه لهذا الكون وتدبيره جل وعلا، وأنه يقضي فيه بما يشاء ويحكم فيه بما يريد، لا راد لحكمه ولا معقب لقضائه سبحانه وتعالى. لله ما أخذ وله ما أعطى، أي أن الأمر بيده، الأخذ والعطاء بيده سبحانه وتعالى. قال لله ما أخذ وله ما أعطى وكل شيء عنده إلى أجل مسمى، كل شيء عنده إلى أجل مسمى، كما قال الله تعالى لكل أجل كتاب، كما قال تعالى فإذا جاء أجلهم لا يستقدمون ساعة ولا يستأخرون. فكل شيء له أجل، له أجل أي له وقت محدد، لا يتقدمه ولا يتأخر عنه، فالأمر لله سبحانه وتعالى، والآجال محدودة والأعمار مكتوبة ومقدرة. قال وكل شيء عنده إلى أجل مسمى، وقد قال الله تعالى لكل أجل كتاب، الله جل وعلا كتب مقادير الخلائق كما ثبت بذلك الحديث الصحيح قبل خلق السماوات والأرض 50,000 سنة، كتب الأعمار وكتب الآجال وكتب الأرزاق وكتب الأعمال، كتب كل شيء سبحانه وتعالى. قال عليه الصلاة والسلام كل شيء بقدر، حتى العجز والكيس كل شيء بقدر. قال ابن عباس رضي الله عنهما كل شيء بقدر، حتى وضعك كفك على ذقنك هكذا بقدر. فكل شيء بقدر، كل شيء كتبه الله تبارك وتعالى. قال وكل شيء عنده إلى أجل مسمى، أي أن ابنك إذا مات فهذا أجله الذي كتبه الله عز وجل عليه في اللوح المحفوظ قبل خلق السماوات والأرض 50,000 سنة. قال فلتصبر ولتحتسب، وهذا فيها تنبيه المصاب إلى الصبر عند المصيبة واحتساب ذلك عند الله عز وجل، يصبر عند المصيبة ويتصبر حتى يفوز بثواب الصابرين. قال الله تعالى وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون. قال عمر بن الخطاب رضي الله عنه نعم العدلان ونعمة العلاوة، صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون. فهذا فضل عظيم جعله الله سبحانه وتعالى للصابر، قال وبشر الصابرين. قال لتصبر ولتحتسب، أي تحتسب صبرها أجرا وثوابا عند الله تبارك وتعالى. وفي موضع آخر نبه عليه الصلاة والسلام أن الصبر عند الصدمة الأولى، كما في الحديث قال صلى الله عليه وسلم إنما الصبر عند الصدمة الأولى. فأول ما يصدم الإنسان يجب أن يتلقى مصابة بالصبر، ومن لم يصبر عند الصدمة الأولى فإنه ولا بد سيسلو ولكن سلو البهائم. من لم يصبر عند الصدمة الأولى سيسلو ولا بد طال الزمان أو قصر ولكن سلو البهائم. البهيمة عندما تفجع بموت ولدها يصابها هول ويصابها شدة ولا ينضبط أمرها، لكنها فيما بعد تسلو ولا يبقى في ذهنها أي أمر. فلهذا من لا يصبر عند الصدمة الأولى سوف يسلو يوما من الأيام طال الأمر أو قصر سلو البهيمة، بهيمة الأنعام. ولهذا المسلم ينبغي أن يربى بنفسه عن هذه الحال، ينبغي على المسلم أن يربى بنفسه عن هذه الحال، فيوطد نفسه على الصبر عند أول الصدمة وأول ما يصدم. قال فلتصبر ولتحتسب. فرجع الرسول فأخبرها، أي رجع الذي أرسلته إليها فأخبرها أي بما قال النبي عليه الصلاة والسلام. فبعثت إليه تقسم عليه لما جاء، أي تقسم عليه أن يأتي وأن يحضر عنده وأن يشهد هذا الأمر. قال فقام النبي صلى الله عليه وسلم في نفر من أصحابه منهم سعد بن عبادة رضي الله عنه، فأخذ النبي صلى الله عليه وسلم الصبي فوضعه بين ثندوته أو ثندوتيه، أي صدره والثندوتين في الرجل في مثل الثدي في المرأة، أي عند الصدر، ضمه عليه الصلاة والسلام، أي أنه ضم عليه الصلاة والسلام عند صدره، وهذا الضم فيه من العطف والحنان والمواساة والرحمة ما هو معلوم. فضمه عليه الصلاة والسلام إلى صدره وقال ولصدره، أي صدر الصبي قعقعة أي صوت، ولصدره قعقعة أي لصدره صوت كقعقعة الشنة، والشنة هي القربة اليابسة، الشنة هي القربة اليابسة إذا تحركت أو حركها الهواء يسمع لها قعقعة لها صوت. فسمع النبي عليه الصلاة والسلام لصوت الغلام قعقعة، وهذا فيه أن الغلام مات بين يدي النبي عليه الصلاة والسلام، ضمه إلى صدره وسمع لصدره قعقعة أي سمع لصدره صوت مثل صوت القربة البالية. قال فدمعت عينا رسول الله صلى الله عليه وسلم، فدمعت عين رسول الله صلى الله عليه وسلم، ودمع عينيه في هذا المقام هو رحمة، رحمة منه صلوات الله وسلامه عليه بهذا الصبي الذي تنزع روحه وتخرج تنزع روحه من جسده، فهذه رحمة من النبي عليه الصلاة والسلام بهذا الصبي. قال فدمعت عين رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال سعد رضي الله عنه أتبكي وأنت رسول الله، أتبكي وأنت رسول الله، لأن البكاء كما جاء أيضا في الحديث عن النبي عليه الصلاة والسلام إن الميت ليعذب ببكاء أهله، لكن ليس المراد بالبكاء الذي يعذب عليه الميت إن كان مقرا لذلك أو راضيا به أو موصيا به كما سبق إيضاح ذلك في موضع مضى، ليس المراد بالبكاء دمع العين وحزن القلب، ليس هذا المراد، وإنما المراد بالبكاء أي الذي البكاء الذي يعذب عليها المصاب الذي يبكي على مصابه، إنما هو البكاء الذي فيه النياحة أو فيه التسخط أو نحو ذلك من الأمور التي تكون بلسان الإنسان، أما حزن القلب ودمع العين فهذا لا يعذب عليهما الإنسان. ولهذا جاء في الصحيحين عن نبينا عليه الصلاة والسلام أنه قال إن الله لا يعذب على دمع العين ولا على حزن القلب، وإنما يعذب على هذا، وأشار إلى اللسان أو يرحم، إما إن الله يعذب على هذا وأشار إلى اللسان أو يرحم، أما دمع العين وحزن القلب فلا يعذب عليهما، وهي من الرحمة مثل ما هنا في صنيع النبي وحال النبي عليه الصلاة والسلام. قال فدمعت عين رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال سعد أتبكي وأنت رسول الله، كأن الأمر أشكل على سعد مع نهي النبي عليه الصلاة والسلام عن البكاء في مثل هذه الحال، فبين النبي عليه الصلاة والسلام أن مثل هذا الأمر الذي هو دمع العين وحزن القلب ليس داخلا في ذلك، وإنما هو رحمة. قال فإنما أبكي رحمة لها، إنما أبكي رحمة لها، إن الله لا يرحم من عباده إلا الرحماء، إن الله لا يرحم من عباده إلا الرحماء. فهذا البكاء الذي كان منه عليه الصلاة والسلام الذي هو دمع العين وحزن القلب هذا من باب الرحمة، ونظير ذلك قوله عليه الصلاة والسلام عندما قبض ابنه إبراهيم قال العين تدمع والقلب يحزن ولا نقول إلا ما يرضي الرب سبحانه وتعالى، وكما قال عليه الصلاة والسلام. الشاهد من الحديث مشروعية عيادة الصبيان رحمة بهم ومواساة لأهلهم. نعم.
قال رحمه الله تعالى باب. قال حدثنا الحسن بن واقع قال حدثنا ضمرة عن إبراهيم بن أبي عبلة قال مرضت امرأتي فكنت أجيء إلى أم الدرداء فتقول لي كيف أهلك؟ فأقول لها مرضى فتدعو لي بطعام فآكل. ثم عدت ففعلت ذلك فجئتها مرة فقالت كيف؟ قلت قد تماثلوا. فقالت إنما كنت أدعو لك الطعام أن كنت تخبرنا عن أهلك أنهم مرضى، فأما أن تماثلوا فلا ندعو لك بشيء.
ثم عقد المصنف رحمه الله هذه الترجمة، قال باب، وتركها غفلا لما يذكر عنوانا للترجمة، فإما أن يكون رحمه الله تعالى عنا بهذه الترجمة أنها من جنس هذه الأبواب في العيادة، أي منه من هذه الأبواب التي في العيادة، أو أنه قصد بهذه الترجمة معاونة من كان عنده مريض، معاونته بطعام أو نحو ذلك، فإما أن يكون عنا هذا الأمر أو عنا عيادة المريض. وأورد هنا عن إبراهيم بن أبي عبلة قال مرضت امرأتي فكنت أجيء إلى أم الدرداء رضي الله عنها فتقول لي كيف أهلك، فتقول لي كيف أهلك. وهذا فيه مشروعية سؤال من كان عنده مريض، سؤاله عن مريضه من باب الإطمئنان والمواساة. قالت كيف أهلك؟ فأقول لها مرضى. قال فتدعو لي بطعام فآكل، فتدعو لي بطعام فآكل، أي تدعو أم الدرداء له أي لإبراهيم بطعام فيأكل. وهذا فيه أن من كان أهله في مرض أو من يقومون على إعداد طعامه في بيته بهم مرض لا يتمكنون، يساعد من الجيران أو من الأقارب كما صنعت أم الدرداء رضي الله عنها. قال ثم عدت ففعلت ذلك، عدت إليها أي مرة أخرى، ففعلت ذلك أي ما سبق، سألتني عن الأهل فقلت مرضى فدعت لي بطعام. قال فجئتها مرة فقالت كيف أي أهلك؟ قلت قد تماثلوا، والمراد بالتماثل هو مقاربة البرء والشفاء، أي أنهم تماثلوا للشفاء، قاربوا الشفاء والعافية والبر من المرض. فقالت إنما كنت أدعو لك بطعام إذ كنت تخبرنا عن أهلك أنهم مرضى، إنما كنت أدعو لك بطعام إذ كنت تخبر عن أهلك أنه مرضى، يعني كأنه كان يتحرى الطعام على العادة في المرات الماضية التي كان يأتيها، وهي إنما كانت تصنع له الطعام وتدعو له الطعام لكون أهله مرضى ولا يجد في بيته من يصنع له الطعام، فكانت تواسيه في هذا الأمر بأن تطلب له طعاما. قالت فأما إذ تماثلوا فلا ندعو لك بشيء، فلا ندعو لك بشيء، أي أن الطعام الذي كنا ندعو لك به كان لأجل ذلك الأمر، وما دام أن الأهل تماثلوا فتطعم عند أهلك على كلمة العوام، يعني دور العيش عند أهلك، ما دام أن الطعام يعني الأهل في البيت تماثلوا وأصبحوا في صحة فالطعام ابحث عنه عند أهلك في بيتك، أما لما كانوا مرضى فتأتينا ونطعمك. أخبرته بهذا الأمر. فالشاهد هنا إما أن يكون من أجل العيادة فيكون ذكر إبراهيم لحال أهله تنبيها إلى وضعهم في المرض لأجل أن يعادوا، أو أن يكون المراد بهذه الترجمة أن من كان عنده مريض يواسى ويسلى ويساعد ويعاون في ما يحتاج إليه وقت المرض كما صنعت أم الدرداء رضي الله عنها وأرضاها. والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم على عبد الله ورسوله نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين.
جزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم، أهمكم الله الصواب ووفقكم للحق، نفعنا الله ما سمعنا وغفر الله لنا ولكم وللمسلمين أجمعين. هنا سؤالان، الأول يقول: كيف أعرف أن الله ابتلاني لأنه يحبني فأفرح بذلك؟ والآخر يقول: كيف يعرف المسلم البلاء فيفرح به فقد تكون مصيبة عقوبة له؟
المسلم عندما يبتلى الواجب عليه أن يحتسب ابتلاءه تمحيصا وتكثيرا، هذا الذي يجب على المسلم، فما يبتلى به من فقر أو مرض أو غير ذلك من أنواع الابتلاء الذي ينبغي عليه أن يحتسبها عند الله تبارك وتعالى تمحيصا له وتكثيرا لذنوبه وخطاياه، هذا هو الذي ينبغي أن يكون عليه المسلم، ولا يفتح على نفسه أبوابا تضره ولا تنفعه، بل الذي ينبغي عليه في أي مصاب يصاب به أن يحتسب ذلك عند الله، فيصبر أولا على المصاب ولا يجزع ولا يتسخط، ويحتسب ذلك عند الله تبارك وتعالى، فيكون ذلك كفارة له وطهورا وتمحيصا. نعم.
هل الأفضل أن يصبر العبد على المرض ولا يبحث عن الدواء، أم الأفضل أن يبحث عن الدواء؟
في الحديث قال عليه الصلاة والسلام: تداووا عباد الله، تداووا عباد الله ما أنزل الله من داء إلا جعل له دواء عرفه من عرفه وجهله من جهله، إلا السام، وفي رواية إلا الموت. فالتداوي مباح، التداوي مباح، تداوي المريض أمر مباح ومشروع، وجاءت الشريعة بالإذن به، ولم يقل أحد من أهل العلم بوجوب التداوي إلا في الحالات التي فيها ضرر وعطب على المريض، أو ضرر على أجزاء من بدنه يسري إليها المرض، أو في مثل هذه الأحوال. أما في الحالات المعتادة مثل بعض الحمى أو بعض الألم أو نحو ذلك، فالتداوي في مثل هذه الحال مباح، وإذا صبر أيضا على ذلك ويحتسب ذلك عند الله عز وجل فإنه يؤجر على ذلك، وإذا تداوى فإن التداوي مباح مأذون به بقوله عليه الصلاة والسلام: تداووا عباد الله ما أنزل الله من داء إلا جعل له دواء. نعم.
جزاكم الله خيرا، سبحانك الله وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك واتوب إليك.
ويحتسب ذلك عند الله عز وجل فإنه يؤجر على ذلك، وإذا تداوى فإن التداوي مباح مأذون به بقوله عليه الصلاة والسلام: تداووا عباد الله ما أنزل الله من داء إلا جعل له دواء. نعم.
جزاكم الله خيرا، سبحانك الله وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك واتوب إليك.